كئيب للمئة لا يجد الرجل فيها راحلة. موقع رواحل.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة الماضية كنا تكلمنا عن أحداث غزوة أحد، ورأينا كيف كانت هذه الغزوة مرت بمراحل، أو كانت عبارة عن مرحلتين. المرحلة الأولى كان فيها التفوق ظاهر للمسلمين، ولم يكن هناك مقارنة بين بذل المسلمين وتقدمهم وبين حال المشركين، فقد كان القتل شديدا في المشركين، وكان المسلمون يبلون بلاء رائعا فائقا، بل يعني ليس له مثيل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تشتدون في قتلهم، قتل الشديد يسمى الحس. فكانت هذه المرحلة الأولى، وكاد الأمر أن ينتهي على هذه المرحلة لولا المعصية. وهنا يبرز عندنا هذا المحور، هو أخطر محور في محاور غزوة أحد، شؤم المعصية. وقلنا من قبل أن هزيمة المسلمين، أو لعل الأدق أن احنا نقول الخسائر الفادحة التي وقعت للمسلمين يوم أحد، لم يكن سببها نقاتل داخل المدينة ولا نقاتل خارج المدينة، مش زي ما كانش ده الموضوع. هم خلاص اختلفوا، بعد كده تشاوروا، بعد كده نزلوا على رأي. قد يكون القتال داخل المدينة كان أحسن، لكن مش دي المشكلة. ولما حصلت الخسائر الفادحة دي، لم يعاتب أحد على ترك رأي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال داخل المدينة، ولم ينزل القرآن يعاتب أحدا على ذلك، لأن ليس هذا هو محور المشكلة. الشورى وإن استقرت على رأي هو الأفضل أو دون الأفضل، فإن الله يبارك فيها، لأن الشورى فيها خير وفيها بركة. حتى وإن انتهت الجماعة إلى رأي قد يكون دون الأولى، أو الأولى كان حاجة تانية، فإن الله تعالى ييسر ويبارك. لكن المشكلة كانت في المعصية، وإلا فالنصر كان حليف المسلمين بالفعل لغاية آخر لحظة، حتى وقعت معصية واحدة فقط في صفوف المسلمين أدت إلى خسائر هائلة. الرماة حين رأوا الغنائم تجمع كما تعلمون، نزلوا من على جبل الرماة، كانوا 50 واحد، نزل 40 واحد، فضل عبد الله بن جبير القائد بتاعهم ومعاه 9. خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، جاءت له الفرصة التي كان يتحينها منذ أول المعركة، وهو أن يطوق المسلمين، وبالفعل فعل ذلك، لف حوالين الجبل وصار هو مكان المسلمين والمسلمين مكانه، بقى المسلمين هم اللي تحت وهو اللي ظهره أحد، بقى هو اللي فوق وظهره أحد وهم المسلمين اللي تحت، فصاروا في مأزق شديد. صاح خالد فيهم صيحة، في المشركين صيحة، علموا أن الأمور قد تبدلت، فبدأ الأمر يجي من كل ناحية. خالد لف ومعاه مئات حول الجبل، والناس الباقيين جايين من تحت، فصار المسلمون بين شقي الرحى. وهنا كانت لحظة حرجة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ده فين؟ في آخر الجيش. المسلمين تقدموا جدا وبدأوا يجمعوا الغنائم وكده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده قدرا في مؤخرة الجيش، كما قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فكان هو في مؤخر الجيش صلى الله عليه وسلم، فبالتالي كان هو أول واحد هيقابل خالد ابن الوليد. ولما يلف حوالين الجبل ويجيب الجيش من الناحية التانية، هيبقى أول واحد هيقابله هو النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل كان أول واحد شاف خالد هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد شافه. وكان هنا المأزق، إما أن كان حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ 7 أنصار واثنين مهاجرين، طلحة وسعد ابن أبي وقاص. أزمة وجاي مئات داخلين عليه وفيهم فرسان، فكان إما إن هو ياخد الناس دي ويطلعوا فوق الجبل، الموضوع ده كان هيبقى سهل، لكن سأترك الجيش إلى المصير المؤلم، وإما أن يحذر الجيش، يرفع صوته ويحذرهم من كرة خالد عليهم. وبالتالي هنا دي أصعب وأصعب، لأنه إذا رفع صوته في أرض المعركة سمعه المشركون قبل المسلمين، فعلموا مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس دروع وخوذة وبتاع، مش سهل انك تعرف واحد لما تشوفه، لكن لو علّى صوته كل الناس هتعرف، خصوصا المشركين، دي ناس عايشين معاه بقالهم 53 سنة بيسمعوا صوته. فلو رفع صوته في أرض المعركة علم مكانه. وهنا تأتي الأزمة، إن كل المئات اللي جايين دول هينقضوا على واحد بس، واحد بس، حواليه 9 لن يغنوا عنه شيئا بالحسابات المادية. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بحياته وأن ينادي في الجيش: إلي عباد الله، إلي عباد الله، وحذرهم من كرة خالد. وبالفعل وقع ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم. الكل اللي أنا بكلمك فيه ده في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة حصل. المشركين قدامه هنا، المسلمين وراء يعني بعيد شوية بس يمكن يسمعوه. على ما دول وصلوا كل الأحداث دي حصلت. أول ما تسمع صوته انقض عليه المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم طلع الأنصاري واحد وراء الثاني: اطلع. فيروح طالع من للقوم، يطلع واحد أنصاري قاتل يموت، يطلع واحد أنصاري قاتل يموت، يطلع واحد أنصاري قاتل يموت، وهم بيردوهم. وفي نفس الوقت المشركين بيقربوا جدا. عتبة بن أبي وقاص رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر من بعيد عشان يبقى أول واحد يبتدروا. جه الحجر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، مش تعرف إن هم حددوا مكانه بدقة، جابوا في وشه، كسر سنته، كسر فتح شفته، الدم سال على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأنصاري وراء أنصاري طالعين. ثم أقبل إليه عبد الله بن شهاب الزهري فضربه على كتفه ضربة شديدة للغاية، ظل يتألم منها صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد أحد، لكن ما عملتلوش مشكلة كبيرة بسبب الدرعين اللي لابسهم. وبعد كده قالوا ابن قمئ عليه لعائن الله وضربه بالسيف على وجنته، فالمغفر الخوذة دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقتين من المغفر رشأوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل سيل من الدماء كما تعلمون. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أذن لطلحة، طلحة نفسه يطلع من بدري، والنبي يقول له: لا استنى، مش دلوقتي. قال: يا طلحة انطلق. فانطلق طلحة يقاتل القوم. قال: فقاتل قتال الأنصار جميعا. هو النبي خلى طلحة وسعد للآخر، إن هم أقوى اثنين، إدى لسعد كل السهام اللي معاه، وقال: ارمي فداك أبي وأمي. فرمى سعد رميا رهيبا، ما في سهم ينطلق إلا ويصيب أحد في مقتل. وطلحة بيقاتل بسيفه أمام المشركين، فسعد مع طلحة صدوا الجيش بالكامل، جيش كامل رجع بطلحة وسعد. طلحة عمل عجائب عجائب. طلحة كان بياخد الضربات عن النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، السيف ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة ياخده بظهره وبإيده وبكل ما تتخيله، حتى ان السيف كاد ان يصل الى راس النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله سبحانه وتعالى. ثم يد طلحه حط ايده كده، خد السيف على ايده فانقطعت اصابعه رضي الله عنه وارضاه. وقعد يقاتل من هنا، وبعد كده شويه يروح حاضن النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقي الدنيا بقى صعب جدا، يروح واخد كل الضربات على ظهره فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده في دقيقه، كل انا بقول لك ده دقيقه واحده. الدقيقه ديت المسلمين بيجروا فيها، بيجروا من وراء. قال: فكان أول من وصل أبو بكر وأبو عبيدة، وأبو بكر جاء قبل أبي عبيدة. والغريب أبو بكر ده رجل كبير يعني معدي 50 في الوقت ده، إزاي وصل قبل الشباب؟ هذا رجل يحمله الحب، بيجري أسرع من الشباب لأنه سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد بيحب النبي قده في المقام ده كله، فكان أسرع من الشباب. وصل قبل سعد بن معاذ وقبل أبو دجانة على مكانتهم، وقبل مصعب، قبل الناس كلها. كان أبو بكر هو أول واحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، تبعه أبو عبيدة بن الجراح، ثم جاء عمر رضي الله عنه أرضاه. أول ما أبو بكر شاف المنظر ده يعني شيء مذهل. تخيل يشوف حبيبه صلى الله عليه وسلم وجهه كله دماء بتنزل من خده ومن وجنه من شفته، الحلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، مش قادر يقف صلى الله عليه وسلم من ضربة الكتف. ينكب عليه أبو بكر عشان يشيل منه، يشيل بس المغفر ده اللي داخل في وجهه. أبو عبيدة يقول له: أستحلفك بالله دعني أفعل هذا. فينزل أبو عبيدة بسنانه يشيل واحدة من وجدة النبي صلى الله عليه وسلم، تتكسر سنته من شدة التوتر اللي هو فيه. وبعد كده يشيل الثانية فتتكسر الثانية الثانية، فيقولون: ما كان هناك أحد أهتم أجمل من أبي عبيدة ابن الجراح، أنزل الله عليه بهاء وجمالا رغم فقده لثناياه العليا رضي الله عنه وأرضاه. بعد كده كما بينا، جه بعد كده بقى الصحابة واحد ورا الثاني، جه عمر، جه أبو دجانة، جه مصعب، جه علي بن أبي طالب، وصل سهل بن حنيف، مالك بن سنان، يعني أم عمارة، حتى المرأة دي وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى الإيه الوضع يتحسن شوية، الوضع يتحسن شوية. كان قبل ده ما بين أبو طلحة، طبعا طلحة كان خلاص بينهار، طلحة كان بينهار، لما أبو بكر وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بطلحة، أول حاجة فكر فيها عليكم بصاحبكم فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة. قال أبو بكر لما وصلت إلى أبي طلحة وجدت فيه 32 ضربة، حاجة و30 ضربة واخدهم على ظهره وإيده وكتفه، ما سبش، كل الضربات خدها على جسمه رضي الله عنه وأرضاه. قال فوجدناه صريعا بيموت، خلاص بيموت، وقع أبو طلحة وقع كده بيموت، انتهى أبو طلحة خلاص، وسعد السهام بتاعته خلصت. في اللحظة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه أبو بكر وأبو عبيدة ما وصلوش، دول أول اتنين، كان في ما بين الاتنين لحظات، اللحظات دي كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف فيها لوحده والجيش ده كله جاي عليه. في هذه اللحظة أنزل الله مددا من السماء، نزل في هذا الوقت جبريل وميكائيل، نزلوا. يقول المشركون رأينا في أرض المعركة، أو قال قال سعد رأيت، قال رأيت يوم أحد رجلان يقاتلان حول النبي صلى الله عليه وسلم، عليهما ثياب بيض، وده مش طبيعي في أرض القتال يبقى حد لابس أبيض ولا يبقى لونه أبيض كأشد القتال. قال والله ما رأيتهما قبل ولا بعد. فقال كنا نحسبهم جبريل وميكائيل. طب ما نزلوش ليه من بدري علشان تشوف كل الجمال دوت وكل المشاهد الرائعة ديت؟ نزل جبريل وميكائيل، ومن ساعتها حيلة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عبد الله بن شهاب يقول بيحكي يقول كنت يعني بيقول أنا كنت مقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أريد قتله، وهو واقف جنبه صفوان بن أمية شايفه بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه. فلما المعركة خلصت قال عبد الله لما لم تقتله؟ قال لقد كان بجانبي. قال والله ما رأيته. قال أقسم بالله إنه منا لممنوع، لقد كنا أربعة ما كنت وحدي، يعني كنا أربعة بندور عليه والأربعة واقفين جنبه، واقفين جنبه كده واقف جنب معاهم كده ولا شايفينه. قال أقسم بالله إنه منا لممنوع، والله لقد كنا أربعة نبحث عنه ما رأيناه قط، وصفوان شايفه في وسطهم، أنتوا بتضربوش ليه؟ فلما نزل جبريل وميكائيل انقلب الأمر. بعد كده بقى وصل الصحابة والدفة بدأت يعني تعتدل قليلا كما بينا. تجمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بقى طلعت البطولات النادرة من أبي طلحة كما حكينا، أبو دجانة حاطب بن أبي بلتعة، مواقف هائلة حصلت في الوقت ده. بعد ذلك مصعب بن عمير كان وصل برضه، مصعب بن عمير قتل قتالا مريرا. المشكلة في مصعب إن هو كان حامل اللواء وجاي وشايل اللواء، طبعا لما شافوا المشركون سابوا الدنيا كلها وانقضوا على مصعب لأنه حامل اللواء، واللواء ده مسألة محورية عندهم في المعركة. قال فانقض جيش منهم على مصعب رضي الله عنه وأرضاه، فكان يحمل اللواء في يد والسيف في اليد الأخرى يقاتل قتالا مريرا، فضربوه على يده التي يحمل بها اللواء فقطعوها، فحمل اللواء باليد الأخرى ثم ضربوا يده الأخرى فقطعوها، فحمل اللواء بين عنقه وصدره ثم انكبوا عليه بالسيوف حتى أرضاه صريعا رضي الله عنه وأرضاه. كان مصعب شبه النبي صلى الله عليه وسلم جدا، شكله شبهه. فلما مات قتله ابن قمئة، فلما مات ظن هذا اللعين أنه قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في أرض المعركة مات محمد، قتل محمد. فسمع هذه الصيحة المشركون وسمعها المسلمون، وهنا انفرط عقد المسلمين وانهارت قواهم، فمنهم من ألقى السلاح، ومنهم من فر هاربا إلى المدينة، ومنهم من صعد على جبل أحد لا يلوي على شيء. وهنالك ظهرت البطولات وعوامل الثبات. أنس بن النضر جاي من بعيد بيخترق الصفوف رغم الألم ورغم الخبر اللي سمعه دوت، يخترق الصفوف يريد صف المشركين، فيلقاه سعد بن معاذ على بطولته يقول إلى أين يا أنس؟ يقول والله يا سعد إنها الجنة يا سعد، والله إنها الجنة يا سعد، إني لأشم ريح الجنة من وراء أحد. سعد جنبه مش شامم حاجة، هذه كرامة للأولياء. يقول أنس اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يشير إلى المسلمين الذين فروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يشير إلى المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. ثم ترك سعد وانقض على المشركين وحده رغم الهزيمة، كله بيجري وده ماشي عكس الطريق. يقول سعد يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة يقول والله يا رسول الله والله ما استطعت أن أصنع ما صنع، على بسالة سعد سعد هذا أقرأ رجل في المدينة، أقوى رجل في المدينة، لكن سبحان الله فاقه أنس في هذه اللحظات. أنس رجل صدق الله سبحانه وتعالى، لأنه يوم بدر لما فاته يوم بدر قال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع. فلما جاء يوم أحد رأى منه رب العزة جل وعلا ما وعد أنس. قال الصحابة بعد بدر بعد أحد قال كنا نقول إن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فكان ممن نزلت فيهم هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه. واحد من الأنصار يمر عليه المسلمون يقولون أسمعت، مصاب مش قادر يتحرك، قالوا أسمعت أن رسول الله قتل؟ فقال إن كان قتل فقد بلغ، قاتلوا عن دينكم. المواقف بقى طبعا العنيفة دي خلت الناس تفوق شوية، فحصل شيء من الإفاقة في الصف، وبدأ الناس تتجمع تاني تريد أن يعني تحمي وتقلل الخسائر قدر الإمكان، والخبر انتشر، سمع به المسلمون، واضح. لكن في هذه اللحظة رحم الله المسلمين بكعب بن مالك. كعب بن مالك قال لما أشيع أن رسول الله قد قتل كنت أول من رآه، شافه في أرض المعركة. قال فصحت في الناس يا معشر المسلمين أبشروا، وأشاع في المسلمين أن رسول الله حي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أصمت، لا يريد أن المشركين يسمعوا تاني بمكاني. فكان في إشاعة مقتلي على فكرة فائدة أخرى، المشركين يعني خفوا شوية في ضغطهم على المسلمين لأنهم ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فهو مش عايز يهيجهم تاني عليه، فقال أصمت. لكن المسلمين بفضل الله سمعوا نداء كعب، فالدنيا استقامت أكثر من الأول، واضح. في الأوقات دي في هذه الأوقات حصل مشهد أليم شوية. المسلمين اللي راجعين من وراء بعد ما سمعوا مقتل النبي صلى الله عليه وسلم حصل ارتباك شديد في الصفوف، فمنهم من فر. ما الناس كانوا على فكرة أنواع، في اللي فر الجبل أحد واللي فر المدينة واللي رمى سلاحه واللي قاعد يقاتل مش عارف هو بيقاتل مين. الأليم بقى في الأمر إن في ناس من المسلمين جايين من وراء، فهم مش عارفين يميزوا المسلم من الكافر، فانقضوا على رجل من المسلمين، وكان هذا الرجل هو اليمان أبو حذيفة، لابس درع وبتاع مش باين منه حاجة، فانقضوا عليه. هو واحد ضربه فدي راح تلموا عليه وقعد يضربوا فيه مش عارفين مين دوت. تخيل التوتر وصل ليه، الخوف وصل ليه، الاضطراب وصل ليه، قفز بيضربوا اليمان مش عارفينه. حذيفة شايف من بعيد هو يصرخ في القوم يقول أبي دعوا أبي. قال فلم أدركهم وقتلوا أبي. فلما انتهت المعركة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على حذيفة الدية، فقال لا يا رسول الله، غفر الله لإخواني من المسلمين، فسامح المسلمين في أنهم قتلوا أباه، ورفض أن يأخذ الدية رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصحابة قال الصحابة فما زال في حذيفة خير بهذا الموقف إلى أن لقي الله. طول عمره كان كده قلبه أبيض وطيب بسبب الموقف ده، ربنا أنزل في قلبه عوضه خير لأنه ترك شيء لله، فربنا عوضه بإيمان وتقوى وطيبة غريبة في حذيفة. طول عمره فضل أطيب واحد في الناس وأكثر واحد فيه خير في الناس إلى أن لقي الله. كل واحد يشوفه يشهد لأن في حاجة غريبة حذيفة، هذا الموقف هو السبب أن ربنا أنزل في قلبه هذا الأمر. الصحابة طبعا لما سمعوا الخبر اتجمعوا تاني وتكتفوا تاني ويقدروا يعملوا اللي هو المطلوب في اللحظة دي. هو مش مطلوب أن ينتصروا لأن الأمر ده صار بعيد المنال، لكن المطلوب أنهم يشقوا جيش المشركين علشان يعملوا مسلك إلى جبل أحد. هم عايزين يعملوا اللي هم الخطة اللي كانوا ناويين عليها، لو اتهزمنا هنطلع فوق جبل أحد وبالتالي المشركين مش هيعرفوا يوصلوا لنا. وكان الهدف أنهم يشقوا صف المشركين، وبالفعل استطاعوا أن يشقوا صف المشركين ببسالة لما تجمعوا بقى حول النبي صلى الله عليه وسلم، شقوا صف المشركين على كثرة عددهم. واستطاعوا أن يصلوا إلى جبل أحد، وهنالك بدأوا جميعا يصعدون على الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي المشركين طبعا مش عارفين يوصلوا لهم، سبحان الله. انت تقول دي معركة لوحدها، معركة تانية خالص، ازاي العدد القليل ده قدر يقاوم المئات مئات من المشركين، وقدروا يعملوا جبهة وقدروا يطلعوا فوق جبل أحد رغم وجود المشركين. كل ده مات 70 واحد، كل ده مات 70 واحد بس. هذه بسالة غير معهودة، هذا شيء في حسابات مقاييس الحروب شيء خيالي. ازاي مات 70 واحد رغم كل الآلام ديت، سبحان الله. المهم وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وصل لجبل أحد. مين بقى اللي شافه؟ أبي بن خلف. فراح لأبي قبل ما يوصل للجبل، بينه بالجبل خطوات، فأبي بن خلف وصل إليه وقال: محمد لا نجوت إذ نجا، لا نجوت إذ نجا. فالتف إليه الصحابة يريدون قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لي. ثم استأذن الحارس بن الصمة وكان واقف جنبه، قال: أعطني حربتك. فأعطاه الحربة، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. أبي لابس درع من ساس الراسه، مفيش أي شيء ظاهر فيه أبدا، لكن عشان راسه تتحرك كان لازم يبقى فيه تجويف بين الخوذة وبين الصدر، حتة فاضية عشان لما يحرك دماغه يجد مساحة للحركة، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي باينة منه، فتحة صغيرة جدا في الرقبة. فقال النبي: دعوه لي. وقال الحارس: أعطني حربتك. فأعطاه الحارس الحربة، قالوا فنفضها النبي صلى الله عليه وسلم نفضة تطايرنا من حوله. يعني حصل شيء مهيب، هذا شيء من المعجزات. عادة الرماة لما بيجي يرمي الحربة بيشدها كده شدة، بيقوي بيها الذراع وبيعد بيها العدة. هم قالوا عمل كده، احنا تطايرنا، يعني حصل شيء مهيب كده، لا 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 ادري ما هو. لكن الصحابة بيقولوا احنا كلنا كنا حواليه بعدنا كده لما عمل الحربة بالطريقة ديت. قالوا نفضها، قالوا فلما أخذها انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم أبصر أبي وألقى ضرب الرمح صلى الله عليه وسلم، قالوا فاخترق هذه الفتحة بدقة عالية. المشكلة أن الفتحة كانت أدية من رأس الرمح، فلما الرمح دخل ما وصلش أصلا للرقبة، إنما طرف الرمح وصل للرقبة. طبعا الضربة كانت قوية جدا، لدرجة قالوا أن أبي كان راكب فرس، قالوا فلما ضربه طار من على الفرس وتدحرج في الأرض عدة مرات. ضربة قوية للغاية، يعني الفارس ده شوف على حجمه، ضرب الرمح طار من فوق الفرس واتدحرج عدة مرات على الأرض، وأخذ يصرخ يصرخ يصرخ. فالتف حوله المشركون، شالوا الخوذة مش عارف ايه بتاع، قالوا له ايه ده، ما فيش حاجة. لقوا ايه؟ لقوا خدش كده، خدش، هو طرف الرمح بس ايه وصل كده، وكان الرمح نفسه وقف لان الرمح اعرض من الفتحة، ما حصلوش حاجة. قالوا هذا خدش، يعني انت ما فيكش حاجة اصلا، انت بتعمل كده ليه؟ فقال والله انه لقاتلي، والله انه لقاتلي. قالوا عجبنا لك، ما فيك شيء، ما في حاجة. قال والله انه لقاتلي، لقد قال لي محمد وأنا في مكة، لقد لقياني يوما وقال لي: يا أبي أنا أقتلك. ومش نسيها من يومها، هو قال له أنا حقتلك يا أبي، وهذه معجزات النبوة، قال له أنا اللي حقتلك. فلما ضربوا الضربة دي الخربوش ده، قال والله إني ميت، أنا حموت. قال والله لو بصق علي محمد لقتلني. سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا فحملوه، قالوا استعبط بقى، شالوه، قالوا تعالى تعمل لنا ميت، شالوه بقى. وهم راجعين قالوا فكان خور خوار الثور، قاعد يطلع صوت زي الثور اللي بيتذبح. يا عم انت بتستعبط، تفكش حاجة. قال والله لو أن ما فيه وزع على أهل الحجاز لماتوا جميعا. انتوا مش حاسين أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ الخدشة البسيطة دي تحولت عنده إلى آلام بتدمره. بيقول لو الألم اللي أنا حاسس بيه دلوقتي اتوزع على الجزيرة العربية دي كلها هيموتوا كلهم. قالوا ثم مات. مش عارفين مات بن ايه، ما فيهوش حاجة. قعد يصرخ ثم مات عليه لعنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما ضربه كده راح للجبل، بيطلع بقى عليه، كان الجبل عالي شوية وكده، عالي شوية، عايز بقى يعمل ايه، يطلع يشد بقى ويسند ويطلع، حاول ما قدرش صلى الله عليه وسلم، من شدة ما فيه من يعني من الآلام والجراحات. كان واقف مع قدام جيش لوحده، قدام جيش لوحده بيقاتل لوحده في وقت من الأوقات، يحاول يطلع مش قادر، يحاول يرفع نفسه مش قادر. وهنا كأن شخص بعث من الموت لما رأى هذا المشهد، حمله الحب رغم الجراحات، وحمله الصدق رغم الآلام، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم بجواره طلحة ابن عبيد الله واضعا ظهره على الأرض يقول اصعد علي يا رسول الله. هذا رجل من لحظة كان صريع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شيلوه خلاص، شيلوه خلاص، عدهم الموتى، بيقول شيلوا أخوكوا خلاص. وطلحة كان خلاص ما في حراك، لكن لما رأى مشهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مش قادر يطلع، ما قدرش يستحمل، حمل على نفسه وقام، وجعل قعد كده على الأرض، وجعل ظهره مداس للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الظهر ده فيه كم ضربة دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش بيدوس على ظهر عادي، الدوسة دي بتتفجر الدماء تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو هيحط رجله مكان ممكن 10 ضربات، الرجل دي هتحط لما يقف رجليه الاثنين على ظهر طلحة، في هنا طعنات وضربات، هذا شيء لا يحتمل. انت لو انت متعور تعويرة تقدر حد يدوس لك عليها؟ هذا شيء أليم، ما بالك بضربات سيوف على الظهر، ومطلوب ان هو يحمل جسم النبي صلى الله عليه وسلم كله على ظهره. لا يمكن انسان يتحمل هذا الا شخص حمله الحب والوفاء. لا عجب ان يقول ابو بكر الصديق بعد يوم احد، قال كنا نقول ان احد كله لطلحة، قال كنا نقول ان يوم احد كله لطلحة، كله، مفيش حد عمل زيه ابدا. ازاي انت قمت ازاي وقعدت ازاي وشلته ازاي، انت بتعمل كده ازاي؟ حاجة و30 ضربة، احنا بنسمع حاجة و30 ضربة دي في واحد مات، دايما يقول لك ايه مات وفيه كذا ضربة، لكن واحد في حاجة و30 ضربة وبيشيل النبي على ظهره، هذا شيء لا يحتمل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة، وقف، واستطاع ان يصعد صلى الله عليه وسلم على الجبل. نهض طلحة وارتقى طلحة رضي الله عنه وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوجب طلحة. هذا شخص بيتقال له في أرض المعركة كذا مرة إنه من أهل الجنة، دي ما حصلتش، دي الواحد بيتقال له مرة، لكن طلحة كل شوية يتقال له، مرة يقول له هنا، ومرة يقول له هنا، ومرة يقول له هنا، بشارات غريبة جدا. طلحة بياخد كذا بشارة في أرض المعركة أنه من أهل الجنة. قال لقد أوجبت يا طلحة. أوجب طلحة بعد ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم وطلع الصحابة على جبل أحد، كان بقى صعب جدا المشركين يطلعوا لهم، لكن سبحان الله خالد رضي الله عنه وارضاه كان يعني عنيد جدا، فقام خالد وعزم ان يصعد الى الجبل وان يدركهم هنالك، وخد جماعة كبيرة من الفرسان والمشركين وطلعوا فوق الجبل فعلا، وهموا ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ده لو وصلوا في الحالة دي انتهى، هنعمل ايه تاني، هنروح فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انه لا ينبغي لهم ان يدركونا، ثم قال لعمر صدهم عنا. وهنا بقى يأتي دور عمر الفاصل في أرض المعركة. أنا عايزك تركز في المواقف الفاصلة، دايما هتجد فيها واحد من المبشرين بالجنة، من 10 أقصد. 10 دول دنيا، وكل الناس دنيا تانية، دول كوم وكل المسلمين كوم تاني، كل موقف تلاقي فيه واحد منهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 7 الأنصار ماتوا، طلحة وسعد ما ماتوش، وبذلوا بذل غير عادي وشغالين عادي. أول 2 وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو عبيدة، ثم علي وعمر. إزاي يعني إزاي اتفقوا؟ لا ده حاجة فيهم كده، حاجة فيهم، الناس دي عينها على النبي على طول، وارتباطهم القلبي بيه غير عادي، وسرعتهم في الاستجابة للنداء أعلى من أي حد. وتلاقي طلحة هو اللي يشيله، وتلاقي دلوقتي عمر هو اللي حيدافع عنه. عمر فرق كتير جدا في أرض المعركة في اللحظة دي. عمر على ما فيه أيضا من الإرهاق أخذ شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين وانقض على خالد وفرسانه وصدهم وردهم وأنزلهم من فوق الجبل. سعد ابن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم بيستعين بسعد برضه، فقال يا سعد ارمهم يا سعد، صدهم عنا يا سعد. سعد يقول وكيف أجنبهم وحدي؟ وسعد عايز يقول للنبي حاجة، عايز يقول له أنا معيش سهام أصلا، هو معوش سهام، ما خلصتها، أنا خلصتها في أرض المعركة، كان معه سهم واحد بس هو ده اللي فضله. فيقول كيف أجنبهم وحدي؟ فقال ارمهم يا سعد، ارمهم يا سعد واجنبهم عنا، ارددهم عنا. فقال سعد يعني حامل ايه؟ طيب استجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع السهم وشد الرمح وشد الايه القوس وانطلق السهم وقتل رجل من المشركين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمهم يا سعد، ارمهم يا سعد. ارميهم ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم هو شايفه وعارف ان هو معوش وهو بيقول له ارميهم؟ فاستجاب سعد، قال فأدخلت يدي في جعبتي فأخرجت سهما فنظرت إليه فإذا السهم الذي ألقيته والله إني لا أعرفه، عارفه السهم لسه ضربه دلوقتي، لقيته بحط يدي لقيته تاني. قال فضربت به وقتلت رجل المشركين. فقال للنبي ارمهم يا سعد، قال فوضعت يدي فأخرجت السهم الذي ألقيته لتوي والله إني لا أعرفه، أنا عارفه ولسه رميه. قال فضربت به رجلا من المشركين. قال فعلمت أن هذا السهم سهم مبارك فأخذته بعد المعركة واحتفظت به في بيتي طوال حياتي. فلما مات سعد ورثه أبناؤه من بعده. سهم غريب، هو كان بيرجع إزاي؟ الله أعلم، ممكن الملائكة كانت تحمله وتحطه لسعد تاني في الايه في الجعبة وياخده إلى ايه أي حاجة، ما الملائكة عادي، مش الملائكة حملت التابوت في قصة طالوت وجالوت؟ عادي إن هذه الملائكة تستطيع، هذا أمر في مقدورهم، ياخدوا السهم من كل واحد مقتول يحطوا له تاني، ياخدوه تاني يحطوا له تاني. فبدأ سعد بيرمي بسهم واحد جيش من المشركين، سبحان الله. المهم ده كان آخر محاولة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها يأس المشركون، يأسوا وهم تعبوا على فكرة، وعلى فكرة المشركين ما كانوش يحلموا بأكتر من كده، ما كانوا يتصوروا انهم اصلا يصلوا لهذه المرحله. فكان بالنسبه لهم اللي وصلوا له ده يعني زي ما نقول كده رضا قوي، حلو قوي كده، احنا كده نروح واحنا مرضيين على الاخر. وخذلوا يعني ربنا سبحانه وتعالى خذلهم، كان ممكن يكملوا على فكره وكان موقفهم اقوى بكتير، لكن خذلوا سبحان الله. قعدوا تحت في سفح الجبل ومحدش فيهم فكر يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم تاني، لكن للاسف بداوا يقتلون في الجرحى ويجهزون عليهم ثم يمثلون بالجثث، أخذوا يقطعون في الآذان والأنوف بل والفروج كعادة الجاهلية. كانوا عشان يعدوا القتلى بيعدوهم بالأنوف، يجي الجيش معاه أنوف اللي ماتوا من الجيش التاني يقولوا قتلنا كذا وكذا وهو ده الدليل، فقطعوا الأنوف والآذان والفروج. بل هند بنت عتبة عملت قلادة بالآذان والأنوف، ربطتهم في بعض وعملتهم سلسلة. تخيل بقى مشهد المسلمين عامل ازاي، مقطعين تماما. وأما حمزة فناله النصيب الأكبر من التشويه، ما أبقوا فيه شيئا سليما، قطعوه تقطيعا حتى قطعوا جثمانه وأخرجوا كبده، وهمت هند بنت عتبة أن تأكل من هذا الكبد فلم تحتمل ولم تستسغه ولفظته، سبحان الله. الغريب بقى في كل ده ان في ناس لسه بتقاتل. على فكره النبي صلى الله عليه وسلم طلع بالناس كلها تقريبا خلاص، ما زال هناك عندها همه وابت عليها يعني ما فيها يعني من الحميه للدين ان تترك ارض المعركه بهذه السهوله. مش متخيل، مش مصدق، مش عايز يستوعب. كعب بن مالك بيحكي يقول كنت في أرض المعركة وأرى المشركون يمثلون بجثامين المسلمين. خلاص شاف بعد اللقطة الأخيرة دي. قال ورأيت رجلا من المشركين شديدا قويا ما ترك أحدا من قتل المسلمين إلا ومثل به. قال ثم رأيت رجلا من المسلمين يهم به، فتعجبت، يعني مفيش حد، خلاص فيش قتال، المعركة انتهت، الموضوع وقف، في واحد لسه مسلمين بيقاتل، في واحد لسه بيجري ورا المشركين، مش قادر يستحمل، مش قادر يطلع فوق الجبل بالسهولة دي. قال فنظرت إليه ونظرت إلى المشرك، فوجدت المشرك أفضل عدة وهيئة، مشرك راكب فرس ومع عدة أعلى منه. قال فانقض عليه هذا المسلم وتبادل ضربات، فضربه المسلم ضربة فلقه فلقتين، هم ضغز منه عشان ده أكتر واحد قاعد يقطع في المسلمين، ساب الدنيا وراح له. قالوا ففلقه فلقتين، ثم أقبل إلي المسلم وقال كيف ترى يا كعب، كيف ترى يا كعب، ثم كشف اللثام عن نفسه وقال أنا أبو دجانة، أنا أبو دجانة يا كعب، كيف ترى، يريد أن يشهده أنه قد وفى وصدق فيما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخذ السيف اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه بحقه، وقال ما حقه، قال أن تفلق به هام المشركين. فأشهد أبو دجانة كعب أنه ما ترك أرض المعركة وأنه ما زال يفلق في هام المشركين وفاء بوعده للنبي صلى الله عليه وسلم. أقبل يا كعب، قال كيف ترى يا كعب، أنا أبو دجانة، أنا أبو دجانة، وما زال أبو دجانة يقاتل حتى آخر لحظة في أرض المعركة. وجاءت امرأة أم أيمن اللي هي كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعت بهذا الخبر أقبلت من المدينة تسعى تجري، شو تخيلة، رأت فرسان الناس من المسلمين راجعين، فأخذ توبخهم وتعنفهم، تقول أعطوني سيوفكم وخذوا مغزلي، أعطوني سيوفكم وخذوا مغزلي، تعيرهم بفرارهم، ثم أخذت سيفا بالفعل وانطلقت إلى أرض المعركة وقاتلت رضي الله عنها وأرضاها. فضربها رجل من المشركين بسهم فوقعت وانكشفت لها عورة، فضحك المشرك، فرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، فأعطى سعد سهما لا نصل له، خلاص فيش سهم، دلوا سهم كده كان مكسور فيش نصل ليه أصلا، سهم كده حتة حديدة، قال ارمي به يا سعد، ارمي به يا سعد، قال يا أسرى ارمي به، قال ارمي يا سعد، فضرب سعد بالسهم لا نصل له، قال فأصاب المشرك فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استقاد لها سعد، يعني خد حقها، استقاد لها سعد، أجاب الله دعوته، ربنا يجعلك مستجاب الدعوة، فكان ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قاعد دلوقتي فوق جبل أحد وقد بلغ به التعب مبلغا هائلا هائلا، حواليه علي بن أبي طالب وفاطمة، علي بن أبي طالب جاب مية وأخذ يصب الماء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة تغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغسل وجهه دم كتير، سيل دم. قال فقالت فاطمة فرأيت أن الدم لا يتوقف وأن الأمر يزداد سوءا، والمية بتزود الدم أصلا. قال فجئت بحصيرة، حتة حصيرة كده، فأحرقتها وجعلتها رمادا، ثم وضعتها على جراحات النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم. وهذا أمر معلوم، يعني إن الجرح عشان توقفه وتخليه يتجلط بسرعة حط عليه أي طحين، أي حاجة مطحونة، الناس بتحط بن، سواء الموضوع مش موضوع بن، يعني المهم إن هو أي حاجة مطحونة، حتى لو أي رماد حطيته على الجرح بيتجلط، بتبتدي العروق تتجلط سريعا وتعمل طبقة تمنع نزول الدم مرة أخرى. ففعلت ذلك فاطمة رضي الله عنها، ثم جاء محمد بن مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وجمعهم وصلى بهم الظهر في هذا الوقت العصيب. لم يكن تشريع صلاة الخوف قد نزل بعد، جمع النبي الصحابة فوق الجبل عشان تعرف أهمية الصلاة، وصلى بالصحابة الظهر، لكنه لم يستطع أن يقف على قدميه صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، صلى وقاعد، فصلى الصحابة قعودا متابعة للإمام ممكن لو الإمام بيصلي قاعد ممكن نصلي قاعدين أو نصلي واقفين، أمر على التخير. فهم صلوا قعودا رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد بقى المشركين ما مثلوا بالمسلمين وعملوا فيهم كل العمال دي، اجتمعوا في سفح الجبل وعلى رأسهم أبو سفيان، فرفع أبو سفيان صوته يسمع من فوق الجبل. هو عارف أنهم هنا بس هو خلاص يعني مش مفيش، هو منهك والمشركين منهكين، وهو خلاص هو مكتفي بهذا القدر مش عايز أكتر من كده، أو هو خزل سبحان الله. فأخذ ينادي يقول أفيكم محمد؟ مش عارفين لسه مش متأكدين. وابن قمية قال إنه قتل محمد، وكعب قال أبشروا أيها المسلمون، فلسه الخبر مش معروف مش مين صح ومين غلط. فقال أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، ولا يريد تهيج المشركين تاني، وفيه من الإذلال له ومن الإهانة ومن التحقير له الشيء الظاهر اللي ما حدش يرد عليه. فقال أفيكم أبو بكر؟ قال لا تجيبوه. قال أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. سبحان الله، وليه سأل عن الاثنين دول بالذات؟ لأن أبو سفيان يعلم أن هؤلاء من أعمدة الإسلام وبهم قوام الدين. هؤلاء أخطر رجلين في المسلمين، أبو بكر وعمر، وسألش عن حد تاني على فكرة، وسأل على الثلاثة دول محمد أبو بكر وعمر بس. خذها من فم أبو سفيان وقد كان كافرا وقتئذ. هؤلاء أفضل الأمة على الإطلاق بشهادة أبي سفيان. لعنة الله على الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر ما يعلمون قدرهم. علم أبو سفيان قدر أبي بكر وعمر وجهلهم الشيعة قاتلهم الله. علم أبو سفيان أن قوام الدين بأبي بكر وعمر، وكفره الشيعة وسبوهم وطعنوا فيهما واتهموهم بالنفاق والردة. خذها من أبي سفيان، هؤلاء أجل الأمة وأعظم الأمة، دول كوم والدنيا التانية كوم. يعني احنا بنقول 10 مبشرين كوم وكل المسلمين كوم تاني، لا، أبو بكر وعمر كوم وكل الدنيا كوم تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. شوف عهد أبو بكر، فعلا الدين قام بأبو بكر في حروب الردة. تشوف عهد عمر، الفتوحات ملأت المشارق والمغارب. لما مات عمر فتحت الفتنة وانكسر الباب وفتح الأمر على مصراعيه، وكان عمر هو الباب الحاجز بين المسلمين وبين الفتن، ومن يومها لم تنقطع الفتن إلى يومنا هذا بعد أبي بكر وعمر. سبحان الله، أبو سفيان بيديك شهادة قيمة. فقال أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ ثم قال أبو سفيان لأصحابي أما هؤلاء فقد كفيتموهم، ماتوا. فقام عمر وقال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء، لقد أبقى الله لك ما يسوءك. أبو بكر وعمر لا يستأمنهم إلا كافر، ولا يبغضهم إلا منافق. أبقى الله لك ما يسوءك، لا يغتاظ منهم إلا منافق، ولا يسوء يستاء أحد من أبي بكر إلا منافق. لقد أبقى الله لك ما يسوءك. وهنا لم يخالف عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هنا ما قالوش لا تجيبوهم. ليه ما قالوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عمر يجاوبه في اللحظة دي، لأنه هنا أبو سفيان قعد كبره يزيد 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 حتى وصل للقمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه من شاهق بهذه الإجابة، فلم ينهى عمر عن الإجابة. طب إيه الفرق من الأولى والثانية؟ الأولى كانت لسه بيسأل فيكم محمد؟ لو قالوا له نعم ممكن يحملوا الغزن ويطلع، لكن لما قعد يعلى بيه يعلى بيه يعلى بيه، بعد كده يروح منزله مرة واحدة، يجيله صدمة نفسية وهزيمة نفسية، أولا تكسر كبرياءه، ثانيا تصد على أن يحاول أن يصعد إليهم وقد أدرك أن الثلاثة أحياء. وممكن يقول لو واحد أطلع له اثنين أطلع لهم، كالثلاثة لا مش هطلع. والفعل حصل. ذلك ابن القيم يقول: فما أجمل ترك الجواب أولا، وما أجمل الجواب ثانيا. كان حكمة أنه ما يردش في الأول حكمة، وأنه يرد في الثانية حكمة. وبالفعل صدم أبو سفيان صدمة أرهقته، ما فكرش أنه يطلع. إن لما عرف الثلاثة مرة واحدة أحياء اتصدم، فقال: قال لقد كان فيكم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. ما أمرتش بيها ومش زعلان. كان عنده شيء من المروءة، هو نفسه ما يعملش كده، لكن الناس اللي حواليه عملوا كده، لكن من غيظه قال لم تسؤني. ثم قال: أعلو هبل. بدأ بقى يمجد، يرتفع هبل. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ هنا بقى ده دين، عقيدة. أنا ممكن أتسامح في حق نفسي، لكن فاش أتسامح في حق الدين. قال: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: قتلانا. قال يوم بيوم وأحد ببدر. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما سمع، طبعا أبو سفيان اللي عادي يرد عليه على طول عمر، فقال أبو سفيان: يا عمر أقبل إلي، يا عمر انزل. هو سمعه بس شايفه. فقال: إلي يا عمر أريدك. فاستأذن عمر، هو أبو سفيان رجل كريم مش هيخونه. فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن عمر النبي، قال: اذهب انظر ماذا يريد. فذهب إليه عمر في شجاعة غريبة، سبحان الله، تخيل ينزل لوحده في الموقف ده، هي شجاعة يحسد عليها. قال: ما تريد؟ قال: اصدقني القول يا عمر، هل قتلنا محمد؟ فقال: لا، وإنه الآن يسمع كلامك. فقال: اذهب يا عمر، أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر قولا. سبحان الله، سبحان الله. بيقول له: أنا صدقك ما صدقش ابن قمئة. شوف العداوة، لكنهم يعلمون أخلاق الصحابة، يعلمون تربية الإسلام، يعلمون أن الصحابة لا يكذبون. سبحان الله، تجد الناس دلوقتي كده، تجد الناس يعني يشوفوا مثلا إخوانهم الملتزمين بيحبوهم في قرارة أنفسهم، يحبونهم ويصدقونهم، لكن سبحان الله بره يشتموهم ويقلسوا عليهم. هتلاقيه بيتفرج على التلفزيون ويسمع اللي بيتقال عليك مش عارف ايه، يقعد يشتم فيك، يقول لك دول السلفيين دول ودونا في داهيه، ربنا يخرب بيتهم، ربنا ياخدهم. بعد كده يجي يصلي وراك، بعد كده لما يعوز يطلع كفاره يمين يديها لك انت، يقول لك انا ما بصدقش حد غيرك، انت الوحيد اللي ايه، انت الوحيد اللي اضمنه على الموضوع ده. ولما يطلع مراته يجي يسالك، حتى يعني ائتمنك على الفروج وعلى ان هو بيزني ولا ما بيزنيش، ائتمنك انت لما اتزنق. لكن في الرخاء ممكن يقعد يشتم فيك، يقول لك ما يخرب بيتهم، ربنا يكفينا شرهم. انا كده يا عم الشيخ بقول لك ايه، عايز بس فتوى، اصل ما صدقش حد غيرك، انت بتعرف تجيب لي الكلام الصح، ربنا يكرمك، وبعد كده ربنا ياخدك بره. ففي ناس كده عندهم ايه، خبل. هم معرضين للاسف ضغوط شديده. ابو سفيان كده، ابو سفيان عارف ان عمر اصدق من ابن قمية، هو لا يصدق ابن قمية، هو عارف ان الاخلاق المشركين سافله وضيعه، وان المسلمين هم خير هديا وأفضل يعني حالا. لكن هو الكبر، سبحان الله، ليست قضية تكذيب إنما قضية كبر. قال: أنت أصدق عندي وأبر من ابن قمية. ثم انصرف أبو سفيان، ساب عمر، وقال: موعدنا في بدر العام القابل، تقابل تاني السنة الجاية. فقال النبي: قولوا له نعم، هو بيننا وبينك موعد. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم شافهم ماشيين، سيبهم كده، لا، قال لعلي: اتبعهم يا علي. هو عايز يعرف هم رايحين فين، رايحين مكه ورايحين المدينه. طب ممكن يروحوا المدينه يدمروا الدنيا، لو راحوا المدينه مش هيسيبهم، ده ينزل لهم ان شاء الله يحصل ايه. فقال: اتبعهم يا علي وانظر ماذا يفعلون، ان ركبوا الابل وتركوا الخيول فانهم راجعون الى مكه، وان ركبوا الخيول وتركوا الابل فهم ذاهبون الى المدينه. ما فيش حد يركب الابل ويروح المدينه يتمخطر، لا، يركب الخيول. فراح علي بكل شجاعة ورآهم قد ركبوا الإبل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه أنهم ذاهبون إلى ليه؟ إلى مكة. لما الساحة فضيت خلاص كلهم مشوا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل يتفقد حال القتلى والجرحى في مشهد أليم للغاية. سأل عن سعد بن الربيع، وكان النبي يحب سعد بن الربيع، وكان سعد رجل من أغنياء المدينة ومن أشرافهم ومن شجعانهم، فقال ابحثوا لي عن سعد بن الربيع. فبحثوا عنه فوجدوه في آخر رمق يموت خلاص، فقالوا يا سعد، قال إن وجدتم سعد فأقرئوه مني السلام. فوجدوا سعد في يصارع الموت، قالوا يا سعد كيف أنت يا سعد، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يا سعد. فقال أقرئوا رسول الله مني السلام وأخبروه أن سعدا يجد ريح الجنة. ثم قال سعد رضي الله عنه قولوا لقوم الأنصار، آخر كلمة قالها، قولوا لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. لو عينك شغالة كده تقوم تجعلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. دوروا تاني في الجرحى يلحقوا أي حد، وجدوا رجل يصارع الموت يدعى الأصيرم. الأصيرم إيه اللي جابك هنا؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ قالوا لقد كنا ندعوك إلى الإسلام فتأبى علينا، ده لغاية ما طلعنا من المدينة وأنت مش مسلم مش عايز تسلم، أنت إيه اللي جابك هنا؟ هو بيموت. فقالوا يا أصيرم أخرجت لقومك أم خرجت لله؟ فقال بل خرجت لله ولرسوله، آمنت بالله وبرسوله. قال قاتلت رغبة في الإسلام وقاتلت عن رسول الله حتى أصابني ما ترون ثم مات. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له هذا المشهد العجيب، فقال إنه من أهل الجنة. ثم بحثوا في الصرعة فوجدوا قزمان. قزمان ده عمل شغل في المعركة رهيب رهيب غير عادي، قتل يجي 10-11 لوحده وفيهم 3 من حملة اللواء. قال يا قزمان أبشر أبشر بالجنة. فقال خزمان والله ما قاتلت من أجل دينكم إنما قاتلت عن أحساب قومي، قاتلت من أجل قومي ما قاتلت لدينكم، ما أخرجني إلا هذا، والله لولا أحساب قومي ما خرجت. فحملوه يصارع الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. سبحان الله، قعد شوية لم يحتمل فقتل نفسه، مات منافقا عليه لعنة الله. شوف شوف الفرق، واحد هو بيقاتل، 2 جنبين ميتين جنب بعض. انما الاعمال بالنيات، نيه دوت وديته في الجحيم رغم انه مات مفروض في نظرين شهيد، والقصيرم لسه اسلم اول من دقيقه. قالوا مات القصيرم ولم يركع لله ركعه واحده وكان من اهل الجنه. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يبحث عن حمزه في القتلى يريد ان يراه. قالوا فلما رآه هاله ما رأى، هاله ما رأى، لا يوجد أحد مثل به كما مثل بحمزة رضي الله عنه أرضاه. كانت صفية رضي الله عنها اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أخت حمزة تبحث أيضا عنه، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوها تأتي، ابعدوها تخلوهاش تيجي، مش عايزة تشوف المنظر ده. فنادت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ولما ولما، وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، أنا عارفة اللي حصل، متوقعة عارفة اللي حشوفه. قال وإنما كان ذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك. سبحان الله. قالت أعلم أنه قد مثل بأخي ولقد كان ذلك في الله فما أرضانا فما أرضانا فما أرضانا بما كان من ذلك، والله لا أحتسبن وأصبرن إن شاء الله فأتته ونظرت إليه وصدقت رضي الله عنه أرضها وصبرت صبر الجبال، ثم أخذت تدعو له وتستغفر له، وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم باكيا أشد البكاء. قال ابن مسعود: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط في يوم كيوم أن بكى على حمزة رضي الله عنه أرضاه، والله لقد سمعنا له نحيبا وشهيقا من شدة بكائه على عمه. بكى بكاء، الجيش كله بيسمع نحيب النبي صلى الله عليه وسلم، صوت عالي من شدة البكاء على حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، طبعا المدينة قاعدين بقى الأنصار بيبكوا على إخوانهم الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكون على إخوانكم ولا تبكون على حمزة؟ قال: إنما حمزة لا بواكي له. ما فيش حد بيبكي على حمزة. قال: ولكن حمزة لا بواكي له. قال: فانكب نساء الأنصار يبكين على حمزة. سبحان الله، كيف استجابوا؟ يعني هذا أمر، يعني شيء جبلي، ما فيش حد يعرف يستحضره، لكنهم استجابوا لرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم، رغبة بس كده. بيقول مفيش حد بيبكي على حمزة ليه؟ قال: فانكب نساء الأنصار يبكين حمزة، وأمضينا اليوم والليلة يبكين حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم نام، صحي لقاهم لسه قاعدين بيبكوا على حمزة. سبحان الله. فقال: ما زلتم تبكين يومكم هذا؟ انتوا لسه لغاية دلوقتي بتبكوا على حمزة؟ قال: لا تبكين بعد اليوم، كفاية خلاص، ما كنت أتوعد، هشيء فوق الطاقة. قال: لا تبكين على أحد بعد اليوم، انتهى. فتوقف نساء الأنصار رضي الله عنهن عن البكاء، بحثوا في القتلى فوجدوا حنظلة، لكن وجدوا غريب، وجدوا مبلول كده في مية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تغسل حنظلة، اذهبوا إلى أهلي وسألوهم ماذا فعل حنظلة. فذهبوا إلى امرأته، قالت: والله لقد جامعني حنظلة، وانطلق إلى القتال ولم يغتسل. قال: إني أرى حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدفن الصحابة، طبعا 70 واحد، عدد كبير. أنا عايزك تتخيل الأنصار دول عملوا إيه. أنصار دول مش معقولين، صدقوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم صدق غريب عجيب. مات كم واحد؟ 70 صح؟ في كم بقى من الأنصار ماتوا في 70 دول؟ 65. 65 واحد من الأنصار، وخزمان المنافق، وأربعة من المهاجرين. إيه ده؟ إزاي؟ إيه البذل ده؟ إيه الصدق ده؟ إيه الحب ده؟ فبدأ النبي بيدفن الأنصار، أنصاري وراء أنصاري وراء أنصاري، وعدد كبير. وبدأ يدفن اثنين وثلاثة في قبر واحد. يجيبوا له اثنين وثلاثة، طبعا دخل مين الأول؟ قال: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ يقولوا له: ده بيحفظ أكثر من ده، وده بيراجع أكثر من ده، دوت أكثر من ده في القرآن. يقول: دخلوا ده الأول، إكرام الميت دفنه. فلما كان صاحب القرآن مقدما في الإمامة وفي المجالس، كان النبي يقدمه حتى في القبر. شوف فضل القرآن، وما الداعي هيحصل ايه فيه في القبر ده، لما بس بيكرم قبل ما يخش، ما بالك بالكرامات في القبر ويوم القيامة. دعوة الاهتمام بالقرآن، وأن الرفع بالقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. بعد كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفق في الدفن. دفن حمزة مع ابن عمته عبد الله بن جحش، ودفن عمرو بن الجموح مع صاحبه وحبيبه عبد الله بن حرام، الاثنين الشيوخ الكبار اللي دخلوا المعركة. دخل عمرو بن جابوح راجل كبير أعرج، قال والله لأطأن الجنة بعرجتي. دخل عبد الله بن حرام كبير عنده ولاده وبناته، راجل كبير، قال والله والله لا 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 أقاتلن، إني أراني أول من يقتل. قالوا فكان أول من قتل الله بن حرام، دفنهم مع بعض صلى الله عليه وسلم. دفن مصعب بن عمير، قوم يكفنوا مصعب، مش عارفين يكفنوه أو يغطوه يعني، قالوا جبنا ثوب كده غطيناه، نغطي راسه تبان رجليه، نغطي رجليه تبان راسه، مش عارفين يعملوا إيه. قالوا فغطينا رأسه وضعنا حشائش كده على إيه، على رجليه. عبد الرحمن بن عوف كان يبكي مصعب كلما ذكره، لما فتحت عليه الدنيا هو يجي ياكل يفتكر مصعب يقعد يبكي يسيب الاكل. قال والله لقد مات اخي مصعب وهو خير مني، لا يوم ان مات ما وجدنا شيئا نكفنه به نغطيه به، وجدنا برده ان غطينا بها راسه بدت قدماه، وان غطينا بها قدماه بدت راسه، ثم ينكب في البكاء ويترك الطعام والشراب. كل ما يجي ياكل يفتكر حمزه يسيب الاكل والشرب، يفتكر مصعب فيترك هذا كله. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه ثم اخذ يدعو صلى الله عليه وسلم، قال قفوا اصطفوا خلفي، ثم اخذ يدعو ويلجا الى الله سبحانه وتعالى، فكان من دعائه قال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت. عايزك تشوف التوحيد في الدعاء ده، وعايزك تشوف اللجوء الى الله، وعايزك تشوف اهميه الدعاء حتى مع الخسائر. قال اللهم لا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قمة العبودية لله والاستسلام لله والرضا عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع المدينة حصل مشاهد جميلة من الحب والتفاني والصدق، وهو راجع لقى حمنة بنت جحش جاية، حمنة أخت عبد الله بن جحش وهي بنت عمته، حمنة مرات مصعب وأخوها عبد الله بن جحش وعمها حمزة. فسألت فقالت ما حصل؟ فقالوا لها لقد مات أخوك عبد الله بن جحش. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخذت تدعو له وتستغفر له. ثم قالوا لها مات عمك حمزة. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخذت تدعو له وتستغفر له. ثم قالوا لها لقد مات زوجك مصعب، فصرخت وبكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان، إن زوج المرأة منها لبمكان، علي له مكان ليست لأي أحد. جت واحدة تانية أعجب بقى منها، قالوا لها مات أخوك. فقالت ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له نقول يا امرأة مات أبوك. فقالت أخبروني ماذا حصل لرسول الله. قالوا لها مات زوجك. قالت ماذا حصل لرسول الله؟ قالوا والله هو بخير حال. قالت دلوني عليه. فذهبوا به بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا رسول الله إن كل أمر بعدك جلل، أي حاجة تعدي إلا أنت، كل المصائب تهون إلا أن أصاب فيك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سعد بن معاذ كان ابنها عمرو بن معاذ في المعركة وقتل أيضا رضي الله عنه وأرضاه، فبكته وصبرت واحتسبت، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. وبعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ناول سيفه إلى فاطمة وقال اغسلي هذا السيف اغسليه من الدم فوالله لقد صدقني اليوم. يعني ما خذلني السيف وأبلى بلاء حسنا. فقال علي لفاطمة خذي سيفي أيضا واغسليه من الدم فوالله لقد صدقني اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لئن كنت صدقت القتال، شوف الكلمة القيمة دي، فلقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. قال له أنا أشهد، أنا من أصدق الناس في أرض المعركة أنت وسهل بن حنيف وأبو دجانة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة وتحصن فيها، وبات الناس يحرسون المدينة على ما فيهم من التعب. المشكلة بقى الكبيرة أن أبو سفيان مشي مدة طويلة جدا، خلاص هو مشي من بدري، مشى أكتر من 30 ميل. وبعد كده ندم أن هو ليه أنا ما قتلتهمش، ليه ما أهلكتهمش. فقرر أبو سفيان أن يعود إلى المدينة ويقاتل تاني النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا دي أتى بقى غزوة حمراء الأسد. عايزين بسرعة 5 دقائق نجمل مشاهد رأيناها اليوم لكن بشكل موضوعي، يعني موضوعي يعني عنوان ومواقف بسرعة. أولا الأخوة. الأخوة ظهرت في موقف حذيفة بن اليمان لما الناس قتل أبوه سامحهم واستغفر لهم. ظهرت في الزبير بن العوام لما كان في الأول يعني متضايق إن أبو دجانة خد السيف، بعد كده صفى قلبه له لما شافوا المشركين قال والله أود لو أن الله يعني جعلهم يلتقون. الصدق، الصدق كموضوع نلاقيه فين؟ في أنس بن النضر، ونلاقيه في أبو دجانة هذا الصادق الذي صدق وعده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاقيه في مصعب بن عمير، ونلاقيه في عبد الله بن جحش. فين في عبد الله بن جحش؟ عبد الله بن جحش أول معركة، فاكرين عبد الله بن جحش هو سعد بن أبي وقاص تقابل قبل المعركة، فقال سعد اللهم إني أسألك أن تلقيني رجلا شديدا بأس شديدا حرد فأقاتله فيك فأقتله. تمام. فعبد الله بن جحش قال له ادعي بقى، قال اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا رجلا شديدا بأس شديدا حرد فأقاتله فيك فأقتله ويقتلني ويجدع فمي وأنفي، فألقاك يا رب فتقول يا عبد الله فيما كان هذا فأقول فيك يا رب فتدخلني الجنة. ففعل سعد يقول فوجدت عبد الله بن جحش في آخر معركة وأنفه وفمه معلقتان بخيط، والله لقد كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي، ياريتني دعيت الدعوة بتاعته دي. دخل الجنة وسعد بقى سبحان الله، طبعا سعد أفضل منه لكن هو بيقول يعني كان أفقه مني في الدعوة. الصدق. الحب نلاقيه في طلحة، طبعا مش محتاج كلام، نلاقيه في أبو طلحة الأنصاري اللي قال نحري دون نحرك يا رسول الله. نلاقيه في أم عمارة الست اللي قتلت وضربت ابن قمئة، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خدت سيف وراحت ضربت ابن قمئة، راح ضربها والتف حواليها المشركون ضربوها 12 ضربة وقعت وما ماتت. المرأة اللي لسه قايلين ذكرها مات أخوك مات أبوك، إيه الحب ده؟ تسأل عن النبي مش مهم أي حد، المهم النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى نبيكم، إيه الحب ده؟ أبو طلحة طبعا. مين؟ أم أيمن طبعا، أم أيمن اللي خدت سيف وراحت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حرج راحت تقاتل عنه صلى الله رضي الله عنه وأرضاها. الصبر نجده في صفية، نجده في أم سعد بن معاذ، نجده في حمنة بنت جحش. الزهد نجده في مصعب، مصعب هذا الفتى المدلل اللي يوم ما مات ما كانش معاه حتى حاجة يغطوه بها. أنعم رجل في مكة قبل الإسلام، أغنى رجل في مكة قبل الإسلام، الإسلام غيره خلاه الدنيا دي لا تهمه في شيء، خرج من الدنيا ولا شيء له. نجد الزهد ده في حنظلة اللي زهد في ليلة زفافه، هذا من أصعب الزهد. أنت ممكن تسيب أموال لكن ليلة زفافك تزهد، تزهد شيء غريب جدا، ده شيء صعب جدا. يترك المرأة حتى ما يغتسلش ويذهب إلى الموت، ده زهد عالي. الهمة العالية حلاها في عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح، هم دول أعلى همة في أرض المعركة لأن دول ما كانش ينفع يقاتلوا أصلا. واحد معذور، واحد شيخ كبير، واحد أعرج، واحد هرم، جاي تعمل إيه؟ هم عليا، بيطلب معالي الأمور. وشفنا إنما الأعمال بالنيات في قزمان وفي الأصيرم، وشفنا فضل القرآن في الدفن، وشفنا دلائل النبوة. كذا موقف بقى. موقف قتادة بن النعمان، حكيناه المرة اللي فاتت. قتادة بن النعمان اتضرب ضربة في عينه، وقعت عينه على خده بعد المعركة. جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فردها فكانت في مكانها وكانت أحسن عيناه. معجزة. المعجزة الثانية إخباره أن الملائكة تغسل حنظلة. المعجزة الثالثة قتال جبريل وميكائيل معه بشهادة الصحابة. المعجزة الرابعة الندى سعد لما قال له ارمي يا سعد، ارمي يا سعد، وهو عارف ان السماء يرجع له. المعجزة الخامسة لما ادى سعد سهم لا نصل له، ده ما بيقتلش حد اصلا. المعجزة اللي بعد كده اخباره ان طلحة شهيد، قال لمن اراد ان يرى شهيدا يمشي على الارض فلينظر الى طلحة. وطلحة ما ماتش في حياته، ولا مات في زمن ابو بكر، ولا مات في زمن عمر، انما قتل في زمان علي بن ابي طالب في موقعة الجمل، ومات شهيدا رضي الله عنه وارضاه. معجزته في أبي بن خلف لما قال له في مكة أنا أقتلك، وقتله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ممكن تجمع في أحد دي تحولها إلى إيه؟ إلى موضوعات. عايز تتكلم عن الصبر أحد، عايز تتكلم عن الحب أحد، عايز تتكلم عن التضحية أحد، عايز تتكلم عن الشجاعة أحد، عايز تتكلم على التفاني أحد، عايز تتكلم عن فضل القرآن أحد، عايز تتكلم عن معجزات النبوة أحد. أنت ممكن تحولها لأي 100,000 موضوع، دي عايزة دراسة لوحديها. إحنا على فكرة إحنا سالكين سبيل الإيجاز في عرض الغزوات وفي عرض السيرة، لكن لو وقفنا على كل حاجة حاجة حيفنا العمر ولا ننتهي من هذه السيرة المباركة. مرة جاية إن شاء الله نتكلم عن غزوة حمراء الأسد، اللي هو المكان اللي المفروض أبو سفيان لو رجع والنبي طالع من المدينة هيتقابلوا فيه. هيحصل إيه؟ هذا حديثنا المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.